أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وما نريد أن نبدأ به بحث لهذه الليلة هو عنوان جنود الجهل وجنود العقل، ومن تقسيم هذه الجنود الحج من جنود العقل، وضده نبذ الميثاق والجهاد، وضده النكول. وقد بينا فيما مضى أن غاية سفر العقل هو مقام الصلة في الحق المتعال. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن متى يكون الإنسان في صلة مع الحق المتعال؟ بجهة العروة الوثقى. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حينما تصبح متمسكا بالعروة الوثقى يصبح الله سبحانه وتعالى وليك، ويصبح ناصرك، ويصبح الحق المتعال مدافع عنك، يكفيك شر الدنيا وشر الآخرة. ولكن هذا مرهون بتحقيق التعلق بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى لا يمكن على الأطلاق أن يتعلق فيها التي نهايتها هي الانفصام، يعني لا حد بينها وبين الاتصال بالأسماء الإلهية. شرطها الأساسي أنه لا بد وأن يكون اختياريا وليس جبريا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. البينة موجودة والحجة موجودة. ما هي هذه البينة؟ قال: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهو الكفران بكل شيء من غير إذن الله، والإيمان بكل شيء هو بإذن الله سبحانه وتعالى. فالكفران بالطاغوت الله سبحانه وتعالى سماه بمنزلة لا إله، حتى لو كان هذا الطاغوت هواك، كما عبر الله سبحانه وتعالى: من اتخذ إلهه هواه. وهذا الهوى أينما ينطبق على وجودات وعلى عشيرة وعلى قبائل وعلى زعيم وعلى وعلى ما لم يؤذن به الله سبحانه وتعالى يكون اتخاذا للهوى. ما أذن الله سبحانه وتعالى وجعله بابه هو الذي يكون إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما ورد في كثير من الأحاديث: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر. لأن حقيقة الإيمان هي الانجذاب، ومعنى الانجذاب هو مقام الحب، مقام الوصول. لأن المرء حينما إذا أحب شيء أحب عمله، وإذا أحب عمله تقلده، وإذا تقلده بلغ رتبة ومن تبعني فإنه مني. ومن هنا كان عنوان جند الجهل لضدية جند العقل في عنوان الحج هو عنوان نبذ الميثاق. الله سبحانه وتعالى أخذ على بني آدم أن لا يعبدوا الشيطان، وأخذ عليهم المواثيق أن لا يقتدوا بأي وجود ما لم يأذن الحق المتعال سبحانه وتعالى به. وهذا الوجود الله تعالى نصبه بين الخلق علما، وجعله هاديا، وجعل هذا الوجود عيبة علمه، وبابه الذي يؤتى منه، وجنبه ويده، وأمرنا بأن نؤمن بهذا الوجود وحين ذلك حينما نحقق هذا الإيمان نصبح ممن وفى بعهد الله وميثاقه، ممن وفى بشروط الله، ممن لم يغفل عن آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا أن تكونوا عن هذا غافلين. الله الذي أخذ المواثيق ومن ذرية آدم من ظهورهم ألست بربكم، هذه المواثيق الذي أخذها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه حينما قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة إلى أن يقول لتؤمنن به ولتنصرن. هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، هذا الميثاق الذي أخذه على ولد إسماعيل، هذا الميثاق الذي أخذه الأنبياء في الأمم السالفة. الله سبحانه وتعالى ما من نبي إلا وبين عنوان المواثيق، وقد ظلت الأمة عن يوشع بن نون، فكان عنوان من كان يسمي نفسه فقيها سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن حقيقة الحج التي هي قصد البيت للتقرب يستحيل أن تتقدم دار وأنت تحمل في باطنك أو في جيبك شيء يبغضه صاحب هذا الدار. فلا يدعي أحد أنه لو كان فيه شرك من تنصيب فلان وفلان أو هوان أو جبار أو خليفة أو غير ذلك ممن لم يأذن الحق المتعال فيه أنه يريد أن يتقرب إلى الله به، كأنك لو صقت إلى ملك عدو له وأنت تريد أن تقدمه بين يديه أن هذا هو وسيلتي وهذا الذي أتخذه إليك وسيلة، فتكون مبغوضا أنت ببغض هذا العدو. ومن هنا كان الحج هو قصد الله سبحانه وتعالى في امتثال أمره والتقرب إليه. ومعنى الحج ها هنا لهذه العناوين التي ذكرت ما كان ضده من نبذ الميثاق. إذن إذا أردنا أن نأخذ ضد عنوان جندي الجهل ثبت لدينا أن الحج هو عنوان تأكيد المواثيق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم الخليل: أذن في الناس، قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الله الحق المتعال أوكل هذا النداء إلى شيخ الأنبياء إبراهيم حينما سماه شيعيا، لأن الله قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وكان أول من أكد هذه المواثيق: لتؤمنن به ولتنصرنه، وأعلاهم درجة في النبيين إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك أمر الله الحق المتعال نبيه إبراهيم أن يدعو إلى هذه الولاية من خلال زحفهم إلى بيت الله الحرام، فقال الله سبحانه وتعالى: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل تهوي إليه. ولذلك في تفسير القمي ورد قال: ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله تعالى: أذن، عليك الأذان وعلي البلاغ. وارتفع على المقام وهو يومئذ ملصق بالبيت، فارتفع المقام حتى كان أطول من الجبال، فنادى وأدخل أصبعه في أذنيه، أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه شرقا وغربا يقول: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فأجيبوا ربكم. فأجابوه: من تحت البحور السبعة ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها، ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. ألا ترون يأتون يلبون، فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب لله. وذلك قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذه الآية التي دعاها، هذه هي الآية: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج حينما أذن. إبراهيم إلى أي شيء؟ ما نتلوه في هذه الرواية نجد أنه في البحور السبع وتحت البحور، ومن في المشرق والمغرب وإلى أطراف الأرض ها كلها، ومن أصلاب الرجال والأرحام النساء. إذن هو دعا إلى مقام المواثيق. الله سبحانه وتعالى يثبت أيضا كذلك الأمر أن المواثيق أخذت حتى على جميع المصلين، لأن المصلي إنما يهتدي بماذا؟ بدليل يدله على صلاته وتسبيحه. قال سبحنا فسبحت الملائكة، ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وأن الداعي لمقام الولاية لأن هي التي تحدد الجهة الإلهية المطلقة هو نبي الله إبراهيم، وكان إبراهيم وليا على من دونه، وولي إبراهيم هو محمد وعليه صلوات الله عليهما أجمعين. لذلك كانت دعوة إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال أتمهن بمحمد وعليه صلوات الله وسلامه عليهم، فهي الكلمة التامة التي قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الولاية التامة هي التي تسقي ما دونها، وأول ما دونها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، ولذلك ينصب منبر عن يميني فيكون إبراهيم، وينصب منبر عن شمالي فيكون علي، ليكون الحجة في من دعاهم وأذن لهم في هذه التلبية، لأن آذانه لم تكن لهذه الحجارة ولهذا البيت، بل إلى من يكون حاكما فيه ومن يسكنه ومن يخرج منه. لذلك قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل تهوي إليه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وليس كل من دخل البيت كان آمنا، فقد قتل من قتل وسبي من سبي وهتك من هتك، بل افتريا على الله سبحانه وتعالى في تكذيبهم للأحكام وغيره، بل ضرب هذا البيت وما كان ليحمي نفسه من قبل يزيد لعنه الله تعالى بالمنجل وغيره. إذن كيف يكون الإنسان آمنا إن دخل هذا البيت؟ هذا البيت ماذا يعني؟ هل يعني هذه الحجارة؟ هل يعني هذه الأرواق؟ هل يعني هذا المسجد؟ كيف يكون آمنا؟ لذلك ورد في الحديث قال ومن دخله مؤمنا بالله عز وجل وعارفا بولايتنا حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله سبحانه وتعالى يبين أن المسكن في هذا البيت كان ذرية إبراهيم، والمراد من الذرية محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث أمر فاجعل من أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا البيت هو البيت الذي إذا دخلت فيه لابد أن تباشره بماذا؟ بعنوان ولي لله تمد إليه البيعة. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث أن وضع الحجر الأسعد كما ورد في هذه الزاوية لأن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج أسند ظهره إلى تلك الزاوية وأمر الناس أن يأتوا ويبايعوه، فهذا البيت علامة أنه بيت الله، والولي ولي الله، وبيعة إمام الزمان هي بيعة الله سبحانه وتعالى حينما تضع يدك بيد من أذن له الله سبحانه وتعالى تعلم أنك أمن، كما لو وضعت يدك بيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم تضعها بيد أخرى. ولذلك عن عبد الخالق الصقيل قال سألت أبا عبد الله عن قوله ومن دخله كان آمنا، فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله. قال من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. الأمان الله سبحانه وتعالى يعتبره النجاة، كان آمنا في الدنيا والآخرة. لذلك ورد عندنا أنه في الأيام النحسات التي يمنع فيها السفر عند الله قال: أما أنتم أولياؤنا فأنكم محفوظون بماذا؟ بولايتنا. لكن هذا مرهون أن يعرفنا حق معرفتنا، حق هذه المعرفة. من كان هذا فهو ماذا؟ فهو آمن. لذلك فيه آيات، من أدرك مقام الآيات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل هذا المقام، هذا المقام الذي هو لإبراهيم ومقام التوحيد، لأنه كانت لديه عزيمة بمحمد وآله وولاية محمد وآله، أصبح آمنا. ولذلك دخل أبو فيما يروى دخل أبو حنيفة على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال له أبو عبد الله: أخبرني عن قول الله عز وجل: سيروا فيها ليال وأيام آمنين. الإمام الصادق سأل أبو حنيفة: أنت بتدعي نفسك أنك عالم وفقيه، ما تقول في هذه الآية؟ أين ذلك من الأرض؟ هذه اللي بتسيروا فيها أين ذلك من الأرض؟ قال: أحسبه ما بين مكة والمدينة. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال: أتعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا يأمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا: نعم. قال: فسكت أبو حنيفة. فقال: يا أبا حنيفة، أخبرني عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أين ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة. قال: أفتعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي حينما وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقاتله كان آمنا فيها؟ قال: فسكت. فلما خرج قال أبو بكر الحضرمي: جعلت فداك. الجواب في مسألتين، ما الجواب في المسألتين؟ فقال: يا أبا بكر، سيروا فيها ليال وأيام آمنين. فقال مع قائمنا صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت: وأما قول حينما يسيرون من المدينة يكون آمنا، ومن دخله كان آمنا، فمن بايعه ودخل معه ومسح على يده ودخل في عقد أصحابه كان آمنا. هذا المراد، وهي من مهولات ما سيأتي في نصرتنا. لذلك من جاء هذا إنما أوجب الله عليهم أن يأتوا هذا البيت يطوفون ويأتوا ويعرضوا علينا ولايتهم ونصرتهم، حين ذلك يكونوا قد أدوا عنوان الميثاق الإلهي. لأن الميثاق الإلهي يقول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين حتى يقول لهم لتؤمنن به، أن يأتوا إليه ويشهدوا له ولا تنصرن. معنى الميثاق هو في وجود رجل، إذا كان هذا هو عنوان الأنبياء فما بالنا نحن. ولذلك قال: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وأن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فقد ورد عن أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم علي بن الحسين يقول، وفي قوله وآذان من الله ورسوله، قال: الآذان هو أمير المؤمنين، يعني مقام الولاية. الآذان هو، هذا هو الآذان المعلن. لذلك سماه الله النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون. ولذلك قال: أجعلتم. هذه حركة الولاية، هي قيمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليست أفعال الحج بما هي أفعال. نعم، الوقوف هنا هو توبة، وهو تأسيا بإبراهيم، وهو تأسيا بآدم، وهو تأسيا بكل حج. إن إبراهيم صعد هناك إلى تل عرفات وأعلن هذه المعرفة بولاية محمد وآله، ونزل إلى المزدلفة وتمثل تراءى له الشيطان فقذفه، فكان من فعله عنوان مقام الحج كما ورد في الروايات. لذلك قال الله: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عن أبي بصير عن أبي جعفر قال: نزلت في علي والعباس وشيبة هذه الآية. شو قصتا؟ قال العباس: أنا أفضل، لأن السقاية الحاج بيدي. وقال شيبة: أنا أفضل، لأن حجابة البيت بيدي. وقال علي: أنا أفضل. طبعا هذا التفضيل لا يقاس بهذا وهذا. فإني آمنت قبلكما ثم هاجرت وجاهدت فرضوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. راحوا عند النبي، الله نزل القرآن. كيف تجعلوا هذا مثل هذا؟ كيف؟ ما في قياس. إذن تمامية الحاج أن تذهب وتطوف حول الكعبة وتعلن حينما تستلم الحجر الأسعد: أديت ميثاقي. هذا الاستلام هذا معناه. وبما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غير موجود، فإذن البيعة بالمكان الذي يقف فيه إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هي بيعة للإمام. ولذلك في الكافي يروي عن الفضيل قال: دخلت مع أبي جعفر المسجد الحرام وهو متكئ، فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة، فقال: يا فضيل، هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. هذه الطوفة ما كانت بالجاهلية، لا يعرفون حقا ولا يدينون دينا. الدين منين بياخذ؟ من أهل الدين الذين أمرنا الله أن نأخذ منهم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا فضيل، انظر إليهم مكبين على وجوههم، لعنهم الله من خلق مسخور بهم، مكبين على وجوههم. ثم تلا هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. ومعلوم أن الصراط المستقيم هو عليه وأهل بيته. هكذا يمشى مكب على وجهه؟ أقول: ليش سميتون أني مكبين على وجههم على وجوههم؟ قال: لأنهم لا يصيرون على صراط مستقيم، لا يتقلدون دينا من صراط مستقيم، بل هذا يأخذ من هذا والرجال تأخذ من الرجال. يعني والله عليا والأوصياء عليهم السلام. ثم تلا هذه الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. حينما يرون محمد وعلي بهذه الزلفة الإلهية يقولون: هذا ما كنتم به تدعون، أنت بتدعوا أنه ما بتقبل الأعمال إلا بولايته. أما والله يا فضيل، ما لله عز وجل حاج غيركم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم، ولا يتقبل إلا منكم، وإنكم لأهل هذه الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني في الأصول والفروع، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا فضيل، أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا ألسنتكم؟ عم يشرح له شو هن هذه اجتناب الكبائر، وضح له. ثم قرأ: وتدخلوا الجنة. ثم قرأ: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنتم والله أهل هذه الآية. ولذلك كانت الكعبة مقرونة بماذا؟ بمقام الولاية، بمقام أن هذا باب الله الذي منه يؤتى. الذهاب ليس إلى الأحجار، الذهاب إلى هذا البيت لتستدل به على من يعطيك دينك ومن يوضح لك الطريق ويهدك صراطا سويا. في الكافي عن أبي عبد الله قال: من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها ومعرفتها، غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا وهم الآخرة. هذا معنى أن المؤمن حرمته أفضل. المراد من المؤمن آل محمد صلى الله عليه أجمعين، والمؤمن يكتسب الكرامة لأنه تابع لهم. فحين ذلك حينما ينسب: ومن تبعني فإنه مني، تصبح كرامتك أعز عند الله من الكعبة 70 مرة. لأن أمر الكعبة هين، ولكن عليك أن تعرف الحق فيها هو نفسه الحق لآل محمد، بمعنى الجهة الإلهية. الكعبة لم تكتسب من أحجارها هذه الكرامة، بل لأن الله سبحانه وتعالى جعلها بيته وجعلها كعبته ونسبها إليه، عظمت لتعظيم الله لها. وهكذا آل محمد يجب أن يعظموا بتعظيم الله لهم سبحانه وتعالى. وفي الكافي قال أبو عبد الله: كان أبي يقول: من أما هذا البيت حاجا أو معتقا مبرئا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. اللي بيأم هذا البيت مبرأ من الكبر، هذا الذي يغفر له، أما المتكبر لا يغفر له. تعال نشوف حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا عنون عنوان الكبر. ثم قرأ: فمن تعجل في يومين إلى قال فلا إثم عليه لمن اتقى. قلت: ما الكبر؟ ما الكبر؟ سألت أبو جعفر: ما الكبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق. قلت: ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله. يجهل الحق وجاء بغير معرفتنا، لأن معرفتنا هي معرفة الحق، وقدمنا نحن في الجلسات الماضية أنه أدر الحق معه حيثما دار. ويطعن على أهله، من أهله؟ أشياعه. يجهل الحق وبيطعن على أهله، يعني أتباعه، لأنه إذا كنت تابعا أصبحت أهلا له. لذلك قال إمامنا الصادق سلمان: منا أهل البيت. وأمير المؤمنين قالها: منا أهل البيت، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه. لا يا حبيبي، أنت الجاهل بمقام أئمتك، الطاعن على أوليائهم، أنت لست بحاج ولست مغفورا لك بكلام رسول الله، لأن فيك الكبر. وأنت تفكر الكبر هي البخترة، البخترة والافتخار والتبختر شيء، والكبر شيء آخر. إنما الكبر يكون في ماذا؟ نعم، في غمص الخلق وسفه الحق. وقد عرفهما رسول الله يقول ما نعم يقول قال: يجهل الحق ويطعن على أهل. هذا هو الغمص. وفي وسائل الشيعة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما لو أن رجل قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، كل السنين حج، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان. لولا هذه الولاية لا يسمى مؤمنا. ولذلك انظروا إلى هذا الحديث، مدار عالم الكائنات على هؤلاء الأشياء، وأن من أتى البيت بهذه الحقيقة التمس الحجر وقال: ميثاقي أديت. لأنه نبذ الميثاق هو جندي الجهل، معناته تجديد الميثاق وتأكيد الميثاق هو حقيقة الحج. لذلك في المحاسن يروي، نعم، يقول قال: كنت أطوف مع أبي عبد الله وهو متكئ علي، إذ قال: يا عمرو، ما أكثر السواد يعني الناس؟ فقلت: أجل جعلت فداك. فقال: أما والله ما يحج لله غيركم ولا يؤتي أجره مرتين غيركم، أنتم والله شو رعاة الشمس والقمر. يعني مدار الأفلاك وعبادتكم أنتم لأنها على بدليل من الله وبدليل من ولي الله أصبحتم رعاة الشمس والقمر، يعني عبادتكم هي اللي عم بتأثر بدوران الفلك وجريانه، وأعمالكم هي اللي بتنبت الجنان. أنتم والله أهل دين الله، منكم يقبل ولكم يغفر. ولذلك قال في الكافي عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله: لما جعل استلام الحجر؟ فقال: إن الله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم ودعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق. هذا المواثيق كلها، لذلك نحن عنا مواثيق وعهود البشر كلها موجودة بها الحجر، فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة، اللي بيجيني وبيستلم بالموافاة. ولذلك في رواية أخرى: ولذلك يقول يقال: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. وهذه السنة التي أخذت على استلام الحجر الأسعد. لذلك يقول علي بن الحسين فيما أورده الكافي: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالكم. وقال الحاج: مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله. من يكن هكذا حجه يكون مكفيا، من يكن غير هذا حجه يكون منكبا على وجه الإمام يقول أكبهم الله على وجوههم في النار. ولذلك قال عن الرضا عليه السلام فيما أورده الكليني قال سمعت يقول ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له، فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم، وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم. لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى نخد، بس لا تسمى حاج في تلك الجبال وتلك المواطن، لا تسمى، لا يكتب لك أنك حجاج، بس جيت أنت لهون خد لملم عن الطريق، بس لك في دار الدنيا وليس لك في الآخرة من نصيب. ولذلك من يؤدي الحج بهذه الكيفية هو في حقيقته عارفا، جاء زائرا عارفا، هو كمن زار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال حقيقة الثوابات المتعمرة هو بقدر هذه المعرفة، وكلما زادت هذه المعرفة كلما كان الثواب أعظم. يقول عن بشير الدهان قال قلت لأبي عبد الله ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين عليه السلام، قال أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتبت له 20 حجة وعشرون عمرة مبرورات متقبلات وعشرون غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل، ومن آت مش إنه غزوة هيك بلا إمام عادل، ومن آتاه في يوم عيد كتبت له 100 حجة ومئة عمرة ومئة غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل، ومن آتاه في يوم عرفة عارفا بحقه كتب له 1000 حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات وألف غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل. هل لأن حقيقة الحج هي الوصول إلى مقام ماذا؟ الولاية. فإذا كان مقام الولاية قد أشرف، طبعا الحج واجب، لو أنا لا ألزمكم عليكم الحج الواجب مرة. نعم، لذلك ورد عندنا لأن حقيقة الحج مؤداها أن يصل من خلالها في نهايتها إلى زيارة سيد الشهداء. يقول عن أبي جعفر فيما أورده الكامل الزيارات عن أبي عبد الله قال لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليه السلام كان تاركا حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومما وترك هذا الحق وعدم دفع ثواب وأجر الرسالة، وبالتالي الرسالة تلغى عنك، لأن حق الحسين فريضة من الله واجبة على كل مسلم، فريضة من الله واجبة على كل مسلم. ولذلك كان نبذ الميثاق هو رفض العرض والطاعة حيث أمر الله سبحانه وتعالى. الله يأمرنا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يدلنا على أهل الولاية فيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهي في حضرة علي. نبذ هذه الحقيقة في الحج هي نبذ ماذا؟ هي نبذ الميثاق الإلهي، لأنك أمرك الله أن تأتي وتطوف لتشهد بالمواثيق. إن لله عز وجل مواثيق أمرنا أن نشهدها وحذرنا أن نكون عنها غافلين. لذلك قال الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بالدنيا نحن نسينا هذا الأمر. لذلك قال في الكافي عن أبي عبد الله حينما قال إن حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا صدور منيرة أو قلوب سليمة أو أخلاق حسنة، إن الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم ألست بربكم، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة، ومن أبغضنا ولم يؤدي إلينا حقنا ففي النار خالدا مخلدا. هذا معنى نبذ الميثاق. ولذلك قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني هم عرفوا وعقد البيعة والعهد رسول الله لأمير المؤمنين يوم الغدير، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل بآل بيت محمد، لأنه هو الذي أمرنا فيه، قل لا أسألكم عليه أجرا، ولذلك قال تقطعون أرحامكم، قال تقطعون علاقتكم بآل محمد. إن خير الرحم أبواه هذه الأمة محمد وعلي، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا الذي نقض العهد، حتى لو طاف مليون مرة، أنت تكذب، أنت تريد السجدة لغير آدم كما صنعها من؟ إبليس، حينما قال لله ائذن لي بسجدة حتى ماذا؟ أسجدها إلى قيام الساعة واعفني من السجود لآدم. ولذلك قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. فعن أبي جعفر يقول إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي، وأخذ عهد النبيين بولاية علي، مو بس ميثاق، وعهد. والمراد من ولاية علي أولاده الاثنى عشر. لذلك قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اصفح عنهم في الدنيا لأنه بالآخرة شايل لهم حسابات كبيرة. حينما نقض الميثاق لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية فأصبح يؤولون كتاب الله كما يريدون ويجعلونها في فلان وفلان بسبب نقض الميثاق. ولذلك قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هؤلاء لهم الدرجات، لهم الولاية الإلهية. وقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا معنى الفساد، أنه يدعي إلى غير ولاية آل محمد. وفي الكافي عن أبي عبد الله قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو مسلمًا. هذا معنى اليهودي لما بيجي بيعرض بيطوف هذا البيت وبيأم وبيدي عمله بيعرض ولايته علينا، فلذلك ماتته موتته ميتة يهودية. نعم بآخر لحظة منه بيسلب منه الإسلام. وفي كثير ممن يحن إلى هذا العهد من اليهود والنصارى يعرض عليه الإسلام فيلبي ويموت مسلما. نعم. ولذلك ورد أيضا في الروايات أنه يحشر أعمى. إذا تبين أن مقام الحج هو مقام أداء المواثيق علمنا وجوب النصرة إلى هذا المقام، ومن هنا صنع مقام الجهاد وضده النقول. فالجهاد هو سبيل لتحقيق المواثيق الإلهية والعهود الإلهية التي عنوانها ورأسها سبيل الله، كما ورد أشهد أنك سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. فعلى مائدة ما تعتقد يأتي وجوب الدفاع، لذلك يأتون إلى هذا البيت فيعرضون ولايتهم علينا ونصرتهم، سواء باللسان بالقلب بالمال بالنفس. من هذه الحقيقة تولد مقام الجهاد. ولذلك بحثنا في الجهاد لهذه الليلة، على يمكن ليلتنا شوي طول بحثنا، لكن جدا مهم إذا أدركنا هذه الحقائق، جد مهم إذا أدركنا هذه الحقائق. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، بس وين شرطا؟ في سبيل الله. ومن يعين سبيل الله؟ وكيف نحدد؟ الكل يدعي سبيل الله، وربما ترى فئتان تقتتلان كل منهما يدعي سبيل الله، فأين إذن هو الميزان لنقيس به أعمالنا؟ هذا يدعي في سبيل الله وهذا يدعي في سبيل الله، وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا. أو أن يكون الإنسان حمارا وأحمقا، كما لو قال هذا حجر بن عدي قتله سيدنا معاوية لأنه يوالي سيدنا علي. فهيدا سيد وهيدا سيد وهيدا المقتول وهيدا المظلوم، تضييع الموازين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن موضوع الجهاد هو صورة حقيقة رؤية الإيمان، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله وضع مقاماته، تقسيمات مقامات الآخرة لمقام الصابر الذي يثبت صبره من خلال جهاده. لذلك قال الله وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبر صورة لماذا؟ لمقام الجهاد. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قبل مقام الجهاد حدد عنوان الميزان إليه وهو مقام الوسيلة، ومما لا إشكال فيه أنه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وقال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، من هن اللي جاهد؟ الله عم بحددهم بالقرآن. قال ولم يتخذوا، جاهدوا هذا شرط، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، لا من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، يعني لا صرم مع الله حتى لو ليقربنا زلفا، ولا بياخد علم من غير رسول الله ولا المؤمنين، والمراد من المؤمنين الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لعطفهم على رسول الله ولكونهم شرطا في النجاة وليجة، والله خبير بما تعملون. إذن حقيقة مقام المجاهد هو الذي لا يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني تولج في قلبك شيء من غيرهم، يعني معناته الخلوص لله ولرسوله وللأئمة هو مقام الجهاد الذي يكون فيه سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد درجة واسعة، منها جهاد أكبر ومنها جهاد أصغر، سنتعرض إن شاء الله تعالى مفصلا لذلك. ولذلك قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. من يتحقق البراءة من أعداء آل محمد وعدم نصرتهم، بل نصرة محمد وآله في اللسان والمال والجاه والبدن والروح والولد، حين ذلك يسمى الإنسان مجاهد. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا، ولا أحد يستطيع أن ينسب نفسه إلى مقام الولاية، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو الذي يكون وليا له. من غير الكفران بالطاغوت والإيمان بالله لا يمكن الاستمساك بالعروة الوثقى، وبالتالي لا يكون جهادا فينا. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الذي له مقام الهداية. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده الكافي أن النبي بعث بسرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس، لأن في مجاهدة النفس يكون العنوان خالصا لله. الجهاد الأصغر يشوبه كثير من الأنا، وأن يقال عنك بطل وأن يقال عنك أنت صنعت هذا. يقول ألقوه في النار، ربما يقتل أحد. الله يقول لهم ألقوه في النار، يقولون يا ربي إنه قتل في سبيلك. قال ما أراد هذا، ولكن إنما أراد أن يقتل ليقال عنه أنه شجاع، أو أنه صاحب البطولات، أو أنه هو الذي حقق. هذا ألقوه في النار. ولذلك ورد في الأحاديث أن مقام الجهاد الأكبر تتنزل عليه أعداء أشد قوة بآلاف المرات من القوة الظاهرية، ولذلك كان أكبر، وأن بحر الظلمات يتسلط على باطنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الطاغوت يتحرك وهو يكون ولي الكافر، وهو الذي يحرك باطنه. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طيب إذا كان هذا هو حقيقة الجهاد وما أعد الله له من الجنان والفلاح والخلود والرزق الكريم والمغفرة وإلى غير ذلك، كيف يمكن أن نطبقه؟ كيف إذا إذن الجهاد هو مع إمام عادل أو من ينوب عنه بالحق، يعني نصب الإمام وكلفه ونطيعوه لفلان، كما في السفراء مثلا الأربعة وكانوا يمثلون أمرهم كان أمر الإمام وفقهاء الدين العدول الغير منكبين على الدنيا ضمن هذه الشروط الموجودة في الفقه، هو الذي يكون مأذونا له من قبل الإمام. في تأويل الآيات عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، قد كبر سني وضق عظمي واقترب أجلي، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. شو يعني؟ يعني ممكن موت أنا وما لحق نصرة إمام الزمان. مش عم يسأل عن الجهاد، لأنه بكل عقود الشيعة الجهاد هو مع الإمام العادل، ولم يرخصوا أصلا أئمتنا في قتال مع من؟ مع الفجرة ودول المنافقين. قال: من خاط لهم فله صوت في جهنم. الظالم لا يجوز لك أن تقوم معه، وأئمتنا حرموا كل القيام من أي أسباب، حتى لو دعا بالشعارات إلى الرضا من آل محمد حرموه. بني العباس لعنهم الله ظلمت الأئمة وقتلت الأئمة، هؤلاء دعوا إلى ماذا؟ إلى الرضا من آل محمد، بل بعضهم سمى نفسه المهدي. مو كل واحد مدعي تيجي تمشي شوف عمله هل بيطابق فعل الإمام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كل من خرج فهو مقتول مجذور في النار، إلا أن يقوم بسنتي، إلا أن يقوم بسنتي مثل ما أني أمت. وهيك بيزمر بيتزحزح. لا تفكروا القصة بموضوع الحكم كلمة قليلة. فقال لي: يا أبا حمزة، أو ما ترى الشهيد إلا من قتل؟ يعني أنه ما رح تنال الشهادة، طول بالك مش هيك. قلت: نعم، جعلت فداك. فقال: يا أبا حمزة، من آمن بنا وصدق حديثنا وانتظر أمرنا كان كمن قتل تحت راية المهدي، بل والله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والله تحت راية من؟ رسول الله. وفي المحاسن عن حضرة سيد الشهداء أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات من شيعتنا، نعم، ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال: قلت: جعلت فداك، أن يكون ذلك وعمتهم يموتون على فراشهم؟ فقال: أما تتلون كتاب الله في الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم؟ قال: فقلت: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله عز وجل. قال: لو كان الشهداء ليس إلا كما تقول لكان الشهداء قليل يوم القيامة، كانوا قليل. ولذلك ورد أن مقام الحشر ومقام الشهداء تابع لمقام الولاية لأهل محمد. فعن أبو جعفر، عن أبي جعفر عن الطوسي قال في مدينة المعاجز، إلى أن يقول في السند قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تفسر لنا قول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هول اللي بينحشر معهم كيف يعني؟ وين مين هن؟ قال: بسط لهم إياها: أما النبيون فأنا، وأما الصديقون فأخي علي، وأما الشهداء فعمي الحمزة، وأما الصالحون ففاطمة ابنتي وولدها. الشهيد هو من تبع مقام الولاية. نعم، أعطي للمقتول لأنهم تحن فسمي شهيد، وأن لم ليس كل مقتول هو شهيد. الشهادة هو الذين آمنوا بالله ورسله كما يقول سيد الشهداء، هذا من له صاحب مقام، هذا صاحب مقام الشهادة. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. المقتول إن كان على هذا الإيمان يعطى مقام الشهيد، ولذلك قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. كم من واحد بيسموه شهيد هو ربك أعلم في أي واد سلك. نعم، في الكافي عن عبد الله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبد الله للرضا صلى الله عليه وآله: وأنا أسمع، حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين، وعدوا يقال له الديلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوا، لأنه كانت مع ولي الظالم ولا يجوز الخروج. دولة الإسلامية هلأ نعم إذا هددت بالدافع عن عنوان بعنوان الدفاع، لكن بعنوان الهجوم وغيرها ليست، لا يجوز مع غير الإمام العام. أما الدفاع هو يكون من باب أنك تقتل وتكون شهيد، وقد سميناه في الموازين نعم الحق لحضرة صاحب الزمان صلى الله عليه أنه شهيد حق وليس شهيد الهدى. ما نتحدث عنه هو مقام شهادة الهداية، ولكن من قتل دون بيته وماله وعرضه فهو شهيد، ولكن أين هذه الشهادة؟ من تلك الشهادة. لذلك أبو عبد الله الصادق عليه السلام بيقف على شهداء كربلاء بيسلم عليهم بمقام الصفوة والولاية، لكن ما بيسلم حتى على شهداء بدر بهذا السلام مع أنهم قاتلوا مع رسول الله. نعم لكن هول امتحنوا من بعد رسول الله وصفيوا. نعم فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا؟ أمرنا كل من نصبناه هو أمر. لذلك طاعة مراجعنا الذين أفتوا بالقيام هذا طاعة الإمام، الإمام روح الله رضوان الله تعالى عليه الإمام الخميني، وهو من أمرهم ولم يدع الناس إليه بل دع الناس إلى ولاية آل محمد. لذلك الإمام سلام الله عليه يقول عن زيد لو نعم ظفر لوفى، لو ظفر لوفى. المشكلة أن هذه الراية تدعو لنفسها للإسلام العام أم تدعو بالرجوع إلى الإمام؟ وقال زيد الإمام صدق كان عالما، كان عالما، ولذلك قال فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدر، وإن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع مهدي آل محمد عليهم السلام هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين، وجمع بين السبابتين. نعم ولذلك في الكافي عن أبي عبد الله قال لقي عباد البصري علي بن الحسين عليه فيه أفضل صلوات الله وتحياته في طريقه إلى مكة، فقال له يا علي بن الحسين العباد تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته، وأن إن الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، لك هذا جاي بده يحتج على مين؟ على الإمام أنه أنت تركت الجهاد. للأسف الزيدية وغيرهم كانوا يحتجون إن الله اشترى من المؤمنين، لكن أئمتنا حلماء بيصبروا ببينه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لأنه أحمق هذا ما عم يفهم شو معنات الوفاء بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم، يعني البيع ما بيتم من غير وفاء بالعهد، وقد عهد الله ورسوله والأئمة بالطاعة للإمام، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شو جاوب الإمام صلى الله عليه وسلم؟ قال أتم كف. فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال علي بن الحسين عليه السلام إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. يعني المناط من يظهر قول الإمام، المناط من يحكم بحكم الإمام لا حكم غيره، إني أرى في الإسلام وإني أرى هذا ما فيه في باب الله الذي منه يؤتى. ولذلك كان مقام الجهاد ليس للرجال فحسب، بل قصبه أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين على الرجال والنساء، فجعلوا مجاهدة النفس الذي هو الجهاد أكبر شركة بين الرجل وبين الماذا؟ المرأة، وجعلوا الجهاد الأصغر في سبيل الإمام وتحقيق حماية أولياء الإمام للرجل سياحة كما قلنا في السيف، وللمرأة بحسن التبعهم وأن تصبر على أذى زوجها. وعن أبي عبد الله قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض إذا كان مع من؟ إماما عادل. نعم. في وسائل الشيعة قال أمير المؤمنين لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل. رأب منيح شو النتيجة إذا خرج وعصاني بهذا؟ يعني ما بتخرجوا إلا اللي بدلكم بالضبط نحن شو منا. فإن مات في ذلك يعني قتل، هذا اللي بتسموه شهيد، فإن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. هذا اللي بيخرج مع مين؟ لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء في أمر الله. يعني ما بينفذ أحكام الله، من أين تأتي حكم الله؟ أبو فلان وأبو فلان ويقول فلان ويقول فلان، هذا من غير الله. الخروج معه كارثة. يقول كان معينا لعدونا في حبس حقنا، ما بتعينه على حبس حقوقنا التي نصبنا الله فيها، سواء المعنوية لأنك عم تنصره، أو المادية لأنه شايل أصلا حقنا، الحق ذوي الكربة. والإشاطة بدمائنا، لا أكثر، أنت شريك وقت اللي بيهجموا علينا، وقت اللي بتقويه ويهجموا علينا أنت شريك معه بدمائنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ولذلك قال الإمام الرضا فيما أورده الحر رضوان الله تعالى عليه في كتاب إلى المأمون، قال والجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد. الجهاد الذي فيه الفتوحات وغيرها يجب أن تكون مع إمام عادل، والعدالة يبينها أمتنا صلوات الله على المجمعين. نعم، إذا قتلت دارك ومالك ونفسك فأنت شهيد، لأنك لا تريد القيام لأجل أن تجعل قوانين وأحكام من عندك، هذا أنت حدك بالقيام أنه بدي دفع عن مالي، ما عم تدعي ماذا؟ جهة تشريعية. وإلا لو كان هذا يؤدي إلى هذا لكنت في النار. نعم. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون. مش قوموا لنصرة آل محمد، يلا كلنا لنصرة، لا يا حبيبي، يمكن يكون عم يستغلك لهذا الموضوع، يمكن يكون منافق بني العباس هيك عمزه. ولذلك قالوا ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيد كان عالما هذه الشروط وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولذلك قال علي بن الحسين عليه السلام في الوسائل والله، قال والله لا يخرج أحد منا قبل خروج المهدي صلى الله عليه وسلم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحه فأخذه الصبيان فعبثوا به. المراد من الخروج هون الخروج على كل الخلاف الإسلامي. يعني مثلا إذا منطقة أنا بدي سلم أياد النواصي بتفوت عليها، كان مقيم مثلا حكم كلها أصلا هي موالين وترفض أن يكون شيء غير موالي، هذا ليس بخروج، هذا قيام، وهذه راية لا تدعو إلى نفسها بل تطبق أحكام. المراد من الخروج أن تخرجوا على أعدائنا من بني العباس وبني أمية. نعم، نحن نهينا عن هذا. ولذلك قال عليه السلام أمير المؤمنين ألزموا الأرض واصبروا على البلاء ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ولا تستعجلوا بما لم يجعل الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو وعلى معرفة حق، هذا أمير المؤمنين عم بيقول حق ربه وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، أنه أنا لو في إيمان بدي بقتل لأجله، وقامت النية مقام إصلاطه بسيفه، فإن لكل شيء مدة وأجل. لذلك أمرهم أن لا يخرجوا في زمن بني العباس لأن لهم مدة، وكل من خرج قتل. وهذا ليس معناها الدفاع عن الأرض والعرض، هذا شيء وهذاك شيء آخر. ذاك هو الخروج على سلطان وخلافة المسلمين. نعم، المعتدي علينا نبتر إيده وإجره وراسه، الذي يعتدي يلقى عقابه، وهذا ليس خروج. نعم، ولذلك قال أن هناك حقائق وسنن وأحكام. عن أبي عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه. يعني قد ما فيه، مش كل واحد من زدته قائد، لا، اتق الله، أعرف من الحلال ومن الحرام. ثم في أصحابه، لأنه تحت إيده النساء والأموال مش هيك، والناس وعزتها وكرامتها. في أصحابه عامة، ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ولا متبتلا في شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا، إلى غير ذلك من السنن الموضوعة في من يريد عنوان الخروج. نعم، وفي الحرب أيضا يقول أمير المؤمنين كان إذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات، فيقول تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها. الصلاة التي هي ماذا؟ عهد معهود وميثاق معقود، بإياك نعبد وإياك نستعين. واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مش بيجي بحط له أدوات اللهو وأدوات الشحار، لا، طالع على الجهاد، استغل هذه الفرصة بطاعة الله وتقوى الله وترويض نفسك، وجاهد نفسك وجاهد ظاهرا. ولذلك قال أمير المؤمنين لأصحابه إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام واذكروا الله عز وجل ولا تولوا الأدبار فتسخط الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه. وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم. يعني المواساة في موضوع الحرب، قللوا الكلام لأنه فيه اللغو، أكثروا ذكر الله لأنه تستحضر الملائكة. ولذلك إذا اجتمعت هذه الشروط يقول رسول الله ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل في سبيل. المهم ما تجعل القتل للبيت، هذا مش ملك. الدفاع عن البيت والدفاع عن الأرض مش ملك، لأن الملك بيستدعي قوانين، والقوانين إذا كانت مش من أحكام أمتنا فأنت ضال وأنت جبار وأنت ممن حرمنا أن نقوم معك. نعم، إذا كان ذلك لأجل الدفاع عن التشيع ما بتسن قوانين من باب تمرير مصالح أوليائنا. نعم، ولذلك كان مقابل الجهاد عنوان النقول، قال الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال الذين المخلفون الذين فرحوا بمقعدهم مقعد رسول الله. نعم، كرهوا أن ينصروا مقام الإمامة، كرهوا أن يبذلوا لأجلها كل شيء. الله سبحانه وتعالى سوف في النار جهنم. ولذلك قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين. دائما أصحاب المصالح والأموال وغيرها لهم حسابات غير نصرة الإمام، ودائما ما بيكونوا مع الأولياء، دائما بيروحوا بفتشوا على مصالحهم، تكنا قاعدين خليها ماشي الأمور. لذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وهو ظهور المهدي. نعم والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعن النبي فيما ورده الكافي: من اغتاب مؤمنا غازيا، مو بس عتنقل صرت تطعن فيه، أو خلفه في أهله بسوء والعياذ بالله أنه أرغب بعرضه أو بشيء، نصب له يوم القيامة، نعم، فيستغرق حسناته ثم يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله. إذا كان الغازي بطاعة الله وأراد بعيب أو اغتابه، بيتاخذ كل حسناته وبينزت هو من في نار جهنم. وكم من مجاهد، طبعا الجهاد العالم هو أشرف الجهاد، بيان الحق وبيان العلم هو أشرف عنوان للجهاد. هذاك بيصير سهل لأنه العالم فيه الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر في بيان حقوقه، أما دغري بتركض له الزعمات وبيصيروا يطعموه وبيصيروا يجروه حتى يسكت عن هالكلمة ويسكت، بيصير من فقهاء السوء. ولذلك في آخر الزمان يقال أن فقهاء السوء أشر فقهاء، لأنه بيرضوا بحطام دنيا على أن يسكتوا عن فضل آل محمد عليهم السلام. ولذلك في الوسائل عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب بمسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عز وجل وغيره من ماذا؟ من الفساد. إذا تبين هذه، فإذا محور عنوان الحج والجهاد هو عنوان نصرة الميثاق الإلهي وتأكيد الوفاء بالعهد الإلهي، من أوفى بعهده من الله حين ذلك يكون حجه حج ونصرته نصرة، لأن إنما دعوا إلى الحج أن يأتوا إلى هذا البيت فيأموه ويأتوا ويعرضوا علينا ولايتهم ونصرتهم، فيكون الجهاد هو ماذا؟ جزء من ماذا؟ من موضوع أداء الحج وصدق الحج. إذا كانت هناك نية فهذا عمل إلهي بحق فضائل الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: اجعلنا ممن تنتصر به لوليك ولا تستبدل بنا غيرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.